والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط 9.
ظهر الإطلاق.
هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشركي العرب؟ ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقاتل أحد من مشركي العرب.
الظاهر ان غزوة الفتح بعد نزول الجزية، بعد البراءة. كذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا بني حنيفة غيرهم لم يأخذوا الجزية من أحد، فقاتلوهم حتى يسلموا. غير الجزية الضرائب.
الله عمل كالمستأمن
إذا دخل أدخله ولي الأمر، هل يكون حكم الدمي تؤخذ منهم جزية ويكون عهده على المطلوب شروط عمر رضي الله عنه؟ لا، هذا في التفصيل. هذا مستأمن لحاجة من الحاجات، إذا كان أجل في الدخول أما لبيع شيء ولا للتفاوض في شيء، هذا شيء آخر. أما كن يقرون على دينهم ولا يقاتلون حتى يعطوا جزية يدهم صار مثل ما قال الله جل وعلا، أما كن يجي واحد منهم أو يجي جماعة منهم لمصلحة المسلمين، هذا شيء مستهفى في حاجة المسلمين.
فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من 3 طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام. سن الله إليك، اتكاء الإنسان على آلية يده وأن هذه القعدة يعني قادة المغضوب عليهم، الحديث الوارد في هذا صحيح؟
يحتاج الآن
في سنن أبي داود أحسن الله إليك.
يحتاج أن تسمع طرق لك من بعض
إسناد أبي داود معي الآن. قال أبو داود رحمه الله: باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
هذا عن علي بن جريج شيخ المؤلف حدثنا
علي بن بحر.
مش بعده
عيسى بن يونس
غيره.
حدثنا ابن جريج عن إبراهيم ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد
في عن أنس بن جريج وفي علي بن بحر تقريبا. علي بن بحر
حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن إبراهيم ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي
إبراهيم ميسرة.
علي بن بحر بردي بفتح الموحد وتشديد الراء المقصورة بعد تحتانية ثقيلة، البغدادي فارسي الأصل، ثقة فاضل من العاشرة، مات سنة 34، البخاري تعليق، أبو داود والترمذي. ما في له بس
في إبراهيم ميسرة.
ما
إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة ثبت حافظ من الخامسة مات سنة 32 الجماعة.
في أحد؟
ما في له بس
في عمرو بن الشريف
عمرو بن الشريط بفتح المعجمة الثقفي أبو الوليد الطائفي ثقة من الثالثة البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
طبعا سلام جيد لولا عن ناس من مريض لأنه الآن فيه على ناس من مريض وهو مدلس معروف عن غير عطاء. نعم
نعم. أنا أبي داود أن ابن عمر رأى رجلا يفعل ذلك في الصلاة فنهاه. سنة أبي داود أن ابن عمر رأى رجلا يفعل ذلك في الصلاة فنهاه فقال إن هذه جلسة المغضوب عليه فقيد بالصلاة.
هو مقيد بالصلاة ما يلزم هو نهى الصلاة ما يلزم التخصيص. نعم نعم مقصود تراجع طرق أخرى. نعم
نعم. واحد شيخ. نعم. إليك أحد المساجد جمع العشاء إلى المغرب قليل. هل هذا مشروع؟
إذا كان عندهم مطر أو دحر أيوة. إذا كان عندهم حارتهم دحر أو مطر فعلوا ليه في جمع.
مثل الذي عندنا هنا أحسن
الله إليك. ما بيش اللي عندنا هاي. لا ما ينبغي إذا كان ما الشموع للناس ما في جمع. الجمع يكون إذا كان المطر يؤذي أو دحر زلق. نعم ينبه الإمام على معين العشاء ينبه ينبه على آيات العشاء. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف من المجوس واليهود والنصارى ولم يأخذها من عباد الأصنام فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدت الأصنام من العجم دون العرب. والأول قول الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتيه والثاني قول أبي حنيفة وأحمد وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى.
أصحاب أصحاب أعمال وخذل منها لا اليهود والنصارى والمجوس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذوها منهم ولم يأخذوها من العرب عباد الأوثان فقاتلوهم حتى يسلموا. وأما اليهود والنصارى والمجوس فأخذوها منهم والله قاتل اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون وسنى الرسول صلى الله عليه وسلم المجوس سنة أهل الكتاب. نعم.
وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب ولم يبق فيها مشرك فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا فلم يبق بأرض العرب مشرك ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك فلم تؤخذ منه الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهلها قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب وليسوا بأهل كتاب ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم وقال
هذا حديث قريدة معروف وصحيح وهو حجة من قال من حجة من قال بأخذها من غير المجوس واليهود والنصارى لأن يعني الرسول قال وإذا حصلت على حصر قال قبله إذا لقيت عدوك من المشركين ولم يقل من أهل الكتاب بل قال عدوك من المشركين فإن أبوا فاسألهم الجزية إن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم بقي أن يقال لماذا لم يأخذ الصحابة من مسيلمة وأصحابه الجزية ولم يطالبوهم بها بل قاتلوهم هذا إما أن يقال إن لأن الجزيرة لا يجب أن يبقى فيها كافر أو يقال لأنهم مرتدون لأنهم أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا مسيلمة فصاروا مرتدين ومنهم من منع الزكاة وقاتل دونه وارتد بذلك الحاصل أن أهل الردة هم شأن آخر ولهذا جزل المؤلف رحمه الله بأنه لم يبقى في الجزيرة أحد من العرب كافر يعني كفرا أصليا ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب تبوك سنة التاسعة فالذين بقوا في الجزيرة ممن أظهر الإسلام من بني حنيفة ولكنه شهد لمسيلمة بالرسالة مع محمد صلى الله عليه وسلم يكون بهذا مرتدين والذين قاتلهم الصديق مرتدين ليسوا كفارا أصليين لأنهم منعوا الزكاة نعم وقاتلوا دونها
لأن المؤلف يا شيخ يميل
إلى القول الثاني نعم يميل إلى قول بأنها تؤخذ من جميع الكفار نعم
الله عليك العرب لو تنصر أحد منهم يؤخذ من الجزية
هذا الصواب أخذها من نصارى من تغلبهم عرب هذا عمر نعم
الجواب عن قوله إذا لقيت عدوك من المشركين
أجابوا عنه قائل بأن يختص بأهل الكتاب أجابوا بأن المراد بأهل الكتاب يعني قال بعده إذا حصلت أهل الحص قال هؤلاء هذا يدل عنهم أنه الكتاب لأنهم هم الفصول وهم العرب هم في الغالب أهل شعر أهل بيت شعر ليسوا بأهل الحصول وهذا فيه نظر الجواب فيه نظر قد يوجد كفار لها الحصول مثل المجوس مثل عباد الأوثان في غير المجوس في آسيا وفي غيرهم الهند نعم
وقال المغيرة لعامل كسرى أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية قالوا ما هي قال لا إله إلا الله فصل ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه
قصر نعم
ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 ذرعا وثلاثين فرسا وثلاثين وصالح أهل نجران من النصارى على 2000 حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 ذرعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس
يخرج لهم
قس قاف وسين
أو قس قس
ما سبق أحسن الله إليك البحث في ضبط الكلمة هذه وأنها بالفتح
ما أتذكر قصصهم من علماءهم مثل الأحبار في اليهود شوف القاموس
ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم
لكن كلمة قسيسين ورهبانا قسيس ولكن هنا عند قس منهم
بالفتح وش حتى شكلها بالفتح شكلها بالفتح
وبعد يكون مثلث أقوم ربع إذا يكون مثلث أيضا القسيس هذا معروف الكسر لكن إذا كان سين واحدة من قس أو قس أو قس نعم
وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم ولما وجه معاذ رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافر وهي ثياب تكون باليمن وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله في الميسرة وما عنده من المال ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربا فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصارى لمجاورة للروم وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده ومن أين يعرفون ذلك وكيف ينضبط وما الذي دل عليه وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام.
إيش سطرين؟
وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار كذا.
أن من النصارى
الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى.
من تهود
نعم أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد آباؤهم إكراههم.
من تهود أبناؤهم.
وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى.
إذا عنهم
وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من هود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين.
يعني بعد إرسال عيسى عليه الصلاة والسلام والأمر باتباعه تهودوا ومن ينقاد لشريعة الإنجيل. نعم.
وفي قوله لمعاذ خذ من كل حارب دينارا دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حالم أو حالمة زاد أبو عبيد عبدا أو أمة دينارا أو قيمته من المعافر فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق. قيل هذا لا يصح وصله وهو منقطع وهذه الزيادة مختلف فيها لم يذكرها سائر الرواة ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم على الحديث فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا ولم يذكروا هذه الزيادة. وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم.
وهذا هو الصواب أنهم العبرة بأديانهم يهود نصارى مجوس غير ذلك. نعم
سمع من القدس مثلكة تتبع الشيء وطلبه كالتقصص والنميمة وبالفتح صاحب الإبل الذي لا يفارقها ورئيس النصارى في العلم. وبالفتح صاحب الإبل الذي لا يفارقها ورئيس النصارى في العلم. القدس مثلثة تتبع الشيء وطلبه التقصص والنميمة وبالفتح صاحب الإبل التي لا يفارقها ورئيس النصارى في العلم.
فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين.
اللهم صل
وقاتل المسلمون في هذا الزمان جميع هذه الجزيرة
على خلاف أو على خلاف.
حسن الله إليك. تخريج حديث صلي صلاة مودع
عندك؟
نعم. قال الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد من سننه: حدثنا محمد بن زياد، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع الياس عما في أيدي الناس. في الزوائد إسناده ضعيف. حدثنا محمد بن زياد، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم، حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع الياس عما في أيدي الناس. في الزوائد إسناده ضعيف. وعثمان بن جبير قال: الذهبي في الطبقات مجهول، وذكر ابن حبان في الثقات. وقال البخاري وأبو حاتم: روى عن أبيه عن جده عن أيوب. قلت: لكن كون الحديث من أوجز الكلمات وأجمعها للحكمة يدل على قربه للثبوت فليتأمل. قال الطبراني في المعجم الأوسط: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: حدثنا أبو علي بن راشد قال: أخبرني أبو راشد بن عبد الله عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك.
أعيد السند.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا الحسن بن علي الواسطي.
من هذا؟
الطبراني في المعجم الأوسط.
الطبراني. حدثنا عبد الله بن محمد.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: حدثنا أبو علي بن راشد قال: أخبرني أبو راشد بن عبد الله عن نافع قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. ويأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد، حدثنا الحسن بن أحمد ابن الليث، حدثنا عمرو بن عثمان السواق، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما تعتذر منه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البيهقي في كتاب الزهد الكبير: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر محمد بن عبيد الله الفقيه، حدثنا أبو سلمة النصر بن سلمة التيمي، حدثنا أحمد بن سعيد الداري، حدثنا الأصمعي عن حماد بن زيد، حدثني محمد بن شبيب بن الزهراني عن عبد الملك بن عمير أن سعد الخير كان يقول لابنه: أظهر الياس فإنه غنى، وإياك وطلب ما عند الناس فإنه فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وأسبغ الوضوء، وصل صلاة مودع، عسى ألا تصلي صلاة غيرها، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. في كلام على هذا الشيخ ناصر السلسلة الصحيحة: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بن عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه عن أبي أيوب. أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ابن عثمان أو عن عثمان
عبد الله بن عثمان
نعم
عبد الله بن عثمان بن خثيم
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ابن عثمان
لا بس
عن عثمان
إيش بعده
ابن جبير
عندهم طيب ها يمكن يعني يروي عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عثمان بن جبير بعده
مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. قال فذكره، وهذا سند ضعيف لجهالة عثمان بن جبير. قال في الميزان: ما روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيم حسب، وفي التقريب مقبول، وبقية الرجال ثقات، وفي الزوائد إسناده ضعيف. وعثمان بن جبير قال الذهبي في الطبقات مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. قال البخاري وابو حاتم: روى نبي عن جدي نبي ايوب. قال المحقق السندي رحمه الله بعد ان نقل هذا الكلام عن الزوائد: قلت: لكن كون الحديث من اوجز الكلمات واجمعها للحكمه يدل على قربه للثبوت فليتامل. قلت: والحديث وإن كان إسناده ضعيفا فإنه لا يدل على ضعفه وعدم ثبوته في نفسه، لاحتمال أن له إسنادا حسنا أو صحيحا، أو أن له شواهد يدل مجموعها على ثبوته، والواقع أن هذا الحديث كذلك.
والواقع
أن هذا الحديث كذلك، فإن له شواهد تدل على أن له وصلا، فقد روي من حديث ابن عمر عند الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. في تخريج مطول أحسن الله إليك، في تخريج الإحياء إن شاء الله.
نعم، لكل حال يحسن هو يعني أرسل صاحب سؤال التمريض يعني يحتاج تعمل صحته. نعم نعم، والمعنى يعني أنه يقبل على صلاة ويعتني بها كأنها آخر صلاة، يعني يعتني بها بالطمأنينة والخشوع فيها والإقبال عليها وإحضار القلب. نعم،
إذا يكون من حيث المعنى صحيح
يا شيخ. المؤمن يقول: صلوا صلاة مودع. نعم، عندما يقول استووا واعتدلوا يقول: صلوا صلاة مودع، ثم يكبر.
لا ترك أحسن، ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فاضل هذه محفوظة: استووا اعتدلوا، سووا صفوفكم، حالوا بالعناق، إلى غير هذا، ما فيها صلاة مودع. نعم نعم، هذه سهلة الدعاء، لا بس نعم.
مقام توقيف عفى الله عنه.
نعم.
مقام توقيف هذا نعم.
مقام توقيف نعم.
الله يقول استووا ولا ينظر إلى المأمومين ويكبر.
ها؟
يقول استووا
استووا
ولا ينظر إلى
المأمومين
ويكبر مباشرة.
السنة أنه لا يعجل حتى ينظر إليهم ويتعدلوا ويمتثلوا لا يعجل. السنة إذا كان بصير وإن كان غير بصير خليهم يلاحظهم. يقول استووا استووا خليهم يلاحظهم حتى تستوي الصفوف. النبي كان يعتني بهذا عليه الصلاة والسلام.
فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره ويقاتل من قاتله ويكف عن من اعتزله ولم يقاتل، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من الكتاب حتى يعطوا الجزية ويدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهي الحرم المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين،
يعني التي حرم فيها القتال وجعلها مدة لهم حتى ينظروا في أمرهم، فإن دخلوا في الإسلام عصموا دماءهم وأموالهم، وإن أبوا قاتلهم.
فالحرم ها هنا هي أشهر التسيير، أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم.
المقصود من هذا أن الذين نقضوا العهد هم قريش ومن معهم قاتلهم ونصره الله عليهم يوم الفتح، بقية العرب الذين لهم عقود لم ينقضوها جعلهم إلى مدتهم، ومن انسلخ مدة جعل له أربعة أشهر فإن تاب ودخل في الإسلام وإن لا قاتل. وأذن وأمر المؤذنين بهذا أبو هريرة وعلي وعبد الله بن عمر وغيرهم جمع يؤذنون بذلك بمكة يوم النحر في حاجة الصديق سنة التاسعة. نعم.
وهو إنما أجلهم أربعة أشهر،
يعني الأربعة التي فيها 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع أول عشر من ربيع آخر، تبدأ من يوم النحر، وأذن من الله وأذن الناس إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر.
وإذا كان أحد صلى الله من الذين لهم من المشركين وهم هلون أربعة أشهر، أم هذا حكم خاص؟
لا أنت هذا حكم أنت هذا حكم أنت في حجة التاسعة سنة التاسعة. نعم. أما الآن هذا يا ولي الأمر، يا ولي الأمر إذا رأى هدنة هادنهم مثل ما فعل النبي مع قريش، هادنهم عشر سنين، وإذا رأى أقل أو أكثر شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين على حسب ما المصلحة وعلى حسب قوة المسلمين.
وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه. فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب.
وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على
الله. هل يقتل وإنتاج
هذه مسألة الزنديق اللي فيها الخلاف في أعظم التوبة الواضحة يقبل يقول الآخر أنه يقتل لأن توبته متهمة بل أظهر الإسلام توبته لا تؤمن ولكن صح جماعة من العلم إذا رأى ولي الأمر أن ظاهر التوبة الصحيحة وأن أمرات الصدق واضحة عليه بأن جاء تائبا نادما من غير شبهة يقبل العلم والأدلة.
نعم
نعم
أن يبلغ في القول البليغ المراد
قل لهم في أنفسهم قولا بليغا يبلغ وأن يبلغ قل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني اجتهد في حق لهم حتى لا توقع لهم ما عند الله ولا شبهة. نعم ما بلغني إلا التوبة. نعم يا أخي عهد الله أنه لا يفعل كذا من المعاصي ثم أخذ يتوب عليه التوبة مثل لو فعلها من نوعه. العهد ما يحرم المباح. عهد الله أنه ما يأكل التمر يأكل التمر ولا عليه الشيء. نعم غلط أطاع يستغفر الله في هذا العهد. أو عهد الله أنه ما يكلم زيد أو عهد الله أنه ما يأكل لحم الغنم أو عهد الله ما يأكل لحم البقر يستغفر الله ولم يعد فيه كفارة. كفارة في اليمين هذا ما يسمى يمين.
فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه
اللهم صل عليه وسلم. ما يكون نذر ما لو قيل بالنذر له قوة لكن نذر أن يظهر التزام نذر لله أو لله علي أو نذرته لله كذا يعني أوجبت لكن ينبغي لها يوفي لأن الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد وذم المنافقين على ترك الوعد الأحوط له أنه يوفي إذا قال عهد الله أن أصوم كذا أو عهد الله أن صلي كذا الأحوط له أنه يفعل إذا كان الشيء عبادة فأقرب والله أعلم والأحوط أنه يستعمل نفسه كالناذر لأن الله ذم المنافقين على هذا وإذا وعد أخلف.
إتمامه ولو كان في
مباح شيء. نعم مباح اللهم جل وعلا باح لا ما هو لازم لا يحرم على نفسه ما أحله الله يكون غلطان يستغفر الله لكن إذا قال علي عهد الله أو عهدت الله أن أصوم كذا أو أصلي كذا يكون يستعمل هذا في النذر ولا أقرب الله أعلم. القسم بصفات الله صحيح بعزة الله بعلم الله بكلام الله برضا الله قسم بالصفات حق لكن لا تدعى الصفات لا تسأل ولكن يتوسل بها أعوذ برضا الله من سخطه بعلم كلمات الله التامات هو أشبه ذلك بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وهو حاذر
وكما يستعيذ بها له الحلم بها، وعزة الله لا أفعل كذا، وعلم الله لا أفعل كذا، لكن لا يدعوها، لا يدعو الصفة. نعم كلها صفات، كلها صفات. نعم لا هذا يذمهم، ذم لهم، يدل على أن من عهد الله أن يصدق أنه يوفي.
نعم.
ألا يقال هذا نظر من قال عهد الله لا فعل كذا؟ قريب يظهر منه يظهر أنه أقرب الله أعلم أنه كان نذر عهد الله علي عهد الله أو عاهدت الله، فيه التزام، فيه نوع التزام يشبه قوله نذر لله أو علي أو صدقة لله، يشبه النذر يعني في صيغته يشبه الالتزام، وله صيغة التزام لكن يشبه الالتزام، إذا كان في عبادة فالأحوط والأقرب الله أعلم أنه يوفي بها. هذا هو يعني هذا الموضوع يدور على المعنى. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعدو عيناه عنهم، وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم، وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته، كما هجر الثلاثة الذين خلفوا، وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم، وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع إليهم بالتي هي أحسن، فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن، فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وجهله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالصلة. وأخبر أنه إن فعل ذلك عاد عدو كأنه ولي حميم، وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن
الذي بينك وبينه عداء كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا صبر، وما يلقاها إلا العظيم. صبر عليه الصلاة والسلام، أظهره الله على عدوه وخذل عدوه. إنا لننصر رسلنا والذين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من الله أكبر. نعم.
وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم، وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة الأعراف والمؤمنين وسورة حاميم فصلت. فقال في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه، وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها. فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به، وأمر يأمرهم به، ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق، وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة، وأمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وتقر بحسنه ونفعه، وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة، وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله، فبذلك يكتفي شرهم فبذلك يكتفي شرهم. وقال تعالى وقال تعالى في سورة المؤمنين: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم: فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم. فصل في سياق مغازي.
هذا داخل في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا نصره الله على عدوه ومكن له في الأرض وبلغ رسالة وأدى الأمانة وأظهر الله دينه وأدل عدوه وجعل له العاقبة بعدما ابتلاه مدة طويلة وصبر 13 سنة في مكة ويقاسي أذاهم وشرهم وفعلوا ما فعلوا من الأذى، ومع هذا صبر يعرض نفسه عليهم في مجالسهم في منتدياتهم وفي أيام منى كذلك أيام الحج، وهكذا بعد هجرة صبر على الأذى منهم ومن غيرهم من المنافقين ومن اليهود حتى أظهره الله عليهم بعد الصبر العظيم الطويل، وأذلهم الله وأخزاهم يوم بدر ثم يوم الأحزاب ثم فتح الله عليه مكة وله الحمد الله أكبر. كما قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للتقوى. فالعاقبة لأهل الإيمان والهدى في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، نسأل الله العافية. ولكن من سنته الابتلاء والامتحان، لو كانت الدنيا لأهل الإيمان ولا يصور ينالهم فيها ضرر ولا أذى لما ما تقع على الدين الثاني أحد، كان كل الناس صاروا على الدين، ولكن ابتلع وامتحن حتى يتبين درجة الأخيار ويعظم لهم الأجر ويحسن لهم الذكر وتعظم لهم الأجور، وحتى يظهر شر الأشرار وبغيهم وعدوانهم واستقاقهم ما وعدهم الله به من العقاب. نعم اللهم استعان.
فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره. وكان لواء أبيض وكان حامله أبو مرهد كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة. وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال.
من ناحية العير كذا
العيص
عيص زين. نعم الصاد.
نعم
زين. نعم.
فالتقوا واصطفوا للقتال فمشى مدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. فصل. ثم بعث عبيدة بن الحارث ابن عبد ابن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال.
هذا اللي قتل يوم بدر عبيدة بن الحارث اللي قتل مع علي ومع حمزة لما بارزوا الثلاثة يوم بدر صار قرنه أشبه بالربيعة اختلفها ضربتين فسقط عتبة وسقط عبيدة يوم بدر فجاء علي وحمزة ولففا على عتبة بالربيعة وحمل صاحبهما عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي بعد أيام 3 شهيدا رضي الله عنه. حمزة توفي بعدها في 3 يوم أحد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم الله المستعان. نعم. ثم
إليكم يقال عن شهيد ولم يمت في قتال المعركة.
نعم نعم الله المستعان.
على رأس 8 أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض.
وهذا لهم الصعد وصف يكون في المعركة يموتون هؤلاء لا يغسلون لا يصلى عليهم. والوصف الثاني أن يموتوا خارج المعركة وهم شهداء لكن يغسلون ويصلى عليهم كالمقتول ظلما كعلي وعثمان وعمر شهداء وهم يغسلون ويصلى عليهم. نعم شهيد يلقى الشهادة يعني ما تعمد إذا أبي عامر لا شعري. نعم
على رأس 8 أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض.
نعم صار مظلوم. نعم
وحمله مصطح بن ثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف وكانوا في 60 من المهاجرين. ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض وحمله مصطح بن ثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة وكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال وإنما كانت مناوشة. وكان سعد بن أبي وقاص فيهم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ثم صرف الفريقان على حاميتهم. قال ابن إسحاق وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل وقدم سرية عبيدة وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة. فصل. ثم بعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار في ذي القعدة على رأس 9 أشهر، وعقد له لوان أبيض، وحمله المقداد بن عمرو، وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد ألا يجاوز الخرار، فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان 5 صبيحة، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. فصل. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقار لها ودان. أحسن الله إليك.
نعم.
يقول زاد على التأليف
بدون
أي مرجع في سفره
يا شيخ. ياخذ من كتب العلم، من إسحاق ومن
غيره. مع وقت التأليف كتب يا شيخ؟
مع كتب عظيمة. مع كتب عظيمة في طريقه. ظننت.
أحسن الله إليك. حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نعم.
قال ابن ماجه في سننه: حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صبية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار. في الزوائد في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، وشيخه محمد بن ثابت مجهول. قال الحاكم في المستدرك: أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه، أنبأنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا هشام بن خالد الأزرق، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن السني في عمل اليوم والليلة فيه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره. وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان أبيض، واستخلف. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره. وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان أبيض واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، فخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا. وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزو. وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه، ولا يكثروا عليه جمعا، ولا يعينوا عليه عدوا. وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانت غيبته 15 ليلة. فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواط في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وخرج في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي، ومئة رجل من قريش، و2500 بعير. فبلغ بواطا وهما جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة مما يلي طريق الشام، وبين بواط والمدينة نحو 4 برد، فلم يلق كيدا فرجع. فصل. ثم خرج على رأس 13 شهرا من مهاجره يطلب كرز بن جابر الفهري، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان كرز قد غار على سرح المدينة فاستاقه، وكان يرعى بالحمى، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز ولم يلحقه فرجع إلى المدينة. فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وخرج في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة لا يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام. وقد كان جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة، وقيل العشيرة بالمد، وقيل العشيرة بالمهملة، وهي بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة 9 برد، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة وذات الشوكة، ووفى له بوعده. وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي نبات تراب، وليس كما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كناه أبا تراب بعد نكاح فاطمة، وكان نكاحها بعد بدر، فإنه لما دخل عليها وقال أين ابن عمك، قالت خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب، فجعل ينفضه عنه ويقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب، وهو أول يوم كني فيه أبا تراب. فصل. ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة.
اللهم صل عليه وسلم، جهاد عظيم، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، اللهم لله الحكمة، لله الحكمة سبحانه وتعالى، اللهم صل عليه وسلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد يوم بدر بعد هذه الغزوات المتعددة التي لم يدرك فيها عيرهم، ولكن الله جمعها بينه وبينهم بين ذات الشوكة لحكمة مالية لينصر دينه ويعلي كلمته.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة. ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش، وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين.
يعني
النبي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فمضوا كلهم
رضي الله عنهم.
فلما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طلبه، وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله ابن وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد
فأنكر عليه
وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام
فصل النزاع هم رضي الله عنهم عبد الله بن جحش وأصحابه اضطروا إلى هذا اضطرارا قالوا إن تركناهم ذهبوا إلى مكة وأخبروا قريش وجاء الطلب وفات المطلوب فأقدموا على قتل عبد بن الحضرمي وأخذ المال فرحت قريش بهذا الأمر حتى تشوه سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون قتلوهم في الشهر الحرام حتى يشوشوا بهذا على عادة الكفرة والمجرمين في اقتنام الفرص ضد أهل الإيمان والهدى وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع حتى أنزل الله قوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام بقتال فيه يعني عن قتال فيه والقتال فيه كبير والقتال فيه كبير لأن الله حرم الأشهر الحرم ثم قال جل وعلا وصد عن سبيل الله هذا مبتدا وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله يعني فعل السرية كبير لكن فعلكم يا قريش وما تأتون به من الشر أكبر وأعظم من هذا الذي فعلها السرية أنتم عندكم الكبر الكبر أكبر صد عن سبيل الله وكفر به سبحانه ومسجد الحرام وإخراج أهله منه وهم النبي وأصحابه والفتنة أكبر من القتل الشرك الذي أنتم هم فيها أعظم وأكبر من القتل الذي فعلته السرية اللهم استعان
وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه وحقيقتها أن الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها ذوقوا فتنتكم قال ابن عباس تكذيبكم وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار وقيل لهم ذوقوا فتنتكم ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراق مياههم بالنار، واللفظ أعم من ذلك، وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم، فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب، فهذا لون. وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبين أهل الجمل وصفين، وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي.
يقول المقصود أن الفتنة كلمة مشتركة قتل، فقال الفتنة بالشبهات وتطلق على التعليم والجذاء، تطلق على نفس العذاب، نسأل الله العافية والسلام. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة، وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يقول الجد بن قيس لما لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يقول: ائذن لي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر فإني لا أصبر عنهن. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداء المشركون أكبر وأعظم، أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك، أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله، فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن. فصل. لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك، أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله، فهم كما قيل: وإذا
فإنهم تأولوا الخطر العظيم في تركهم بعد القدرة عليهم وما في تركهم أيضا من تسليط الكفر عليهم وفوات المطلوب، فتأولوا
وفعل الله وأنزل الله ما فيه الخير للمسلمين والعيب واللوم والحق على الكافرين. نعم صلى الله عليه وسلم.
الله إليك، إذا أطلقت الفتنة في كتاب الله يقصد بها الشرك أو على حسب السياق؟
على حسب السياق. نعم نعم.
فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن؟ فصل. ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة، وقد تقدم ذكر ذلك. فصل. في غزوة بدر الكبرى، فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة. سن الله إليك. حديث السابق في الدرس الماضي، حديث حذيفة، ما وجدت في مسند أبي يعلى ولكن رواه غيره. قال ابن حبان في صحيحه: ذكر ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته جدال المنافق. أحسن الله إليك. ذكر ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته جدال المنافق. جدال، جيم دال ألف ولام.
جدال.
نعم. أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن بكير عن الصلت بن بهرام، حدثنا الحسن، حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل بالرفع. أحسن الله إليك.
إن الذي يتخوف خبر إن.
إنما أتخوف عليكم رجل.
ما موصوله.
نعم. قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء وهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. رواه البزار في مسنده. حدثنا محمد بن مرزوق والحسين بن أبي كبيشة قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا الصلت عن الحسن قال: أخبرنا جندب في هذا المسجد، يعني مسجد البصرة، أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤي عليه بهجته وكان ردءا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا عن حذيفة بهذا الإسناد، وإسناده حسن، والصلت هذا رجل مشهور من أهل البصرة، وما بعده فقد استغنينا عن تعريفهم لشهرتهم. ورواه الطبراني في المعجم الكبير. حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا نعيم بن حماد حاء، وحدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال: حدثنا محمد قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رأيت عليه بهجة،
رؤيت
هنا رأيت أحسن، حتى إذا رؤيت عليه بهجة وكان عليه رداء الإسلام أعاره الله إياه، اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك. قيل: يا رسول الله، الرامي حق بها أم المرمي؟ قال الرامي: ورجل آتاه الله سلطانا فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى.
نهاية الشريط التاسع.
ليس لخليفة أن يكون.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.